الرسول صلى الله عليه وسلم اتبرك الرحيم في رؤية النور.
ولكن هل يشرع التبرك بشيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان شيء منها محفوظا حتى هذا الزمان كما يذكر في بعض البلاد الإسلامية أن هناك شعر شعر النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا قطعة من الزجاجة يقدمونها في بعض البلاد كسوريا وتنصل من احتفالاتهم بنور النبي صلى الله عليه وسلم ليتبرك بشعره عليه الصلاة والسلام. هذا أمر لا نراه سائلا ولا جائلا لأنه لم يكن على ذلك العمل شرفنا الصالح ذلك مما جاء في أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما رواه سعيد بن منصور في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه أن عمر رضي الله عنه حج من خلافته فنزل في مكانه فرأى الناس ماشيه من معه قد يكونون بعض الصحابه او من التابعين الذين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فراوا من فضل الله لازم ان يكون لك يا
I don't know.
بركن من أركان الإسلام و بخاصة أو بقراءة أو ما كان منها مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به كما في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنا ألاحظ في كثير من البلاد التي قدر لي أن أتجول فيها وأن أحضر مساجدها وأرى صلاة الناس فيها فأجدهم يكادون يجمعون على مخالفة السنة الصريحة الصحيحة التي لا خلاف فيها بين العلماء. ومن ذلك ما كررت التنبيه عليه مرات ومرات في هذه الزيارة التي أتيحت لي للمرة الثانية أن أزور هذه الجبال بفضل الله سبحانه وتعالى. لا تزال حول جبال الإسلام من حيث محاسبة وحسابها وتوجه هذا الأكثرية الغالبة من أحسان الشريعة الإسلامية. لا نجد أن يسلك منهم بعض الأمور التي لا بد من التذكير بها. وخير ما يذكر به الناس ليس هو ما تكرر تذكير أهل العلم لهم بها، وإنما ما نعلم أن قليلا من هؤلاء أن يركب مثل هذه الذكرى. فلا بد لي من أن أنبهكم الآن على أمرين اثنين لفت ولفت نظري إليهما. اليوم الذي حدث أحدهما أن الذين يصلون مثلا سنة المغرب القبلية لا يكادون يعرف الكثير او اكثر منهم شيئا اسمه في السنه ستره الصلاه، فطلب الفرج منهم يصلي حيث اتفق بعيدا عن رداء الفجر. مع ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي مثل هذه الصلاة صلاة المغرب يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح البخاري كان المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب ودخل الداخل إلى المسجد وجد الناس يصلون يكررون الصيام يصلون خلفها ركعتين سنة المغرب. الشاهد يكررون الصلاة وراء التوالي من سنة المغرب. أما نحن اليوم وفي أكثر البلاد التي دخلتها فنحتاج إلى مزيد إلا أفراد قليلين جدا على بقية الباقية لديهم من المعرفة بالسنة. فهؤلاء إما أن يتقدموا إلى الجداء الكل يتسترون به أو يتسترون بسارية أو بقوائم طاولة أو ما شابه ذلك. هذا هو الواجب على كل مسلم يصلي على انفراده، أنه لا بد له من أن يتخذ سترة فقير هذه السترة في كل أحواله، من أن يقرأ على صلاته شيء
من نقصان أجلها وفضلها وقد تقيل هذه الفترة أن تتعرض صلاته بالبطلان والفساد كما أشار بل كما صرح لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مقصرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قالوا ما زال الكلب الأسود؟ قال إنه شيطان. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يصرح بأن الصلاة تبطل بين يدي المصلي بمرور شيء من هذه الأشياء الثلاثة إلى لم يكن بين يديه مثل مخرة الوعد. أما إذا كان بين يديه هذه الفترة فلا يضره ما مر بين يديه لأنه قد استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ هذه الفترة. قلت إن أن يتسبب بسبب عدم اتخاذ السترة لإبطال الصلاة وهذا دليل، وإلا أن يعرض صلاته لنقصان أجرها وفضلها. وفي ذلك حديثان اثنان، الأول قوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته، وفي الحديث الآخر إذا صلى أحدكم فليجلو من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فوجد إذن أن نحيي هذه السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم والتزمها طيلة حياته، وتبعه في ذلك أصحابه كما سمعتم في حديث أنس أن الناس إذا دخلوا في المسجد والمؤذن شرع بالأذان ارتجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السوار أي الأعمدة يصلون خلفها أي يتصدرون بها. فإذا في أي مسجد كنتم فعليكم أن تقتربوا من الجدار أو من السوار وهي الأعمدة فتصدرون بها من أن يمر الشيطان بين أيديكم، ولا يتلون أحد لأننا نصلي ويغلب عن الظن أن لا أحد يمر. فهذا أولا خلاف الواقع المشهود، فإن هناك جنس من خلق الله بايعوا كما قال تعالى في حق إبليس إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، فلا يقول أن أحد أن لا يوجد أحد يمر بين يديه، أنا أصلي فقد يمر بين يديه الشيطان الذي لا يراه الإنسان. وقد خرج بصحيح مسلم في قصة مذكورة فيه خلاصتها أن الشيطان أراد أن يقطع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل عليه بشعر النار، فتمكن النبي صلى الله عليه وسلم بما أعطاه الله عز وجل من قوة ومن خصوصية فكاد أن يخنقه حتى وجد بعد لعابه في أصابعه عليه السلام، وقال لقد هممت أن أربطه بسارية من سواري هذا المسجد حتى يصبح يلعب به صبيان المدينة وأطفال المدينة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لولا دعوة أخي سليمان رب أمري من الملك رب أمري ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. فإذا كان الشيطان هم لأن يقطع صلاة الرسول عليه السلام فنحن أولى وأولى فالوقاية منه هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي في مسجده ويكون بين موضع سجوده وموضع الجبال ممرشا. هذا هو السنة في ما إذا توجه المصلي إلى الفطرة، فإذا سجد يكون بين موضع سجوده وبين السترة جدار كان أو عمودا أو نحو ذلك ممرشا شبر أو جبريل. فلذلك نحيي هذه السنة ونأتمر بأمره صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليبني من سترته لا يقطع الشيطان عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأمر الأول الذي رأيت من واجبي أن أذكر به إخواني. أما الشيء الآخر فأيضا هو أمر ملاحظ في كثير أيضا من البلاد حتى في الحرمين الشريفين، ذلك مسابقة جمهور المصلين للإمام في قوله آمين، خلافا بالسنة العامة أو بعبارة أصح خلافا للأمر العام بل والأمر الخاص. أما الأمر العام فهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليهتم به، إنما جعل الإمام ليهتم به فلا تختلفوا عليه. وفي بعض الأحاديث: فلا تسبقوني بالركوع والسجود. هذا أمر عام أنه لا يجوز للمقتدي أن يسابق الإمام. أما الأمر الخاص وهو الموضوع الثاني الذي أنا في صدره فهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة ذكر له ما تقدم من ذنبه. الذي يقع اليوم في هذه القضية أن الإمام لا يكاد ينتهي من قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا ضج المسجد آمين قبل أن يسمعوا شروع الإمام بقوله آمين. فهذه مخالفة صريحة لهذا الحديث الصحيح: إذا أمن الإمام فأمن أنتم. فالواقع الآن أنما مؤمن إلا ما سمى الله قبل أن يشرع الإمام بقول آمين. هذا ما أردت التفكير به وذكر ترفع المؤمنين. نعم. السؤال هنا عن الخط في الأرض هل يعتبر ستة؟ الجواب لا، ذلك لأنه في رأيي حديث الخط مضروب عليه بخط أي مشكوك، ذلك لأنه مروي بإسناد فيه جهالة في أكثر من موضع، ولذلك جعلته من قسم بعير سنن أبي داود. ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية جرت على التستر بشيء شاخص مرتفع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده يصلي إلى الجدار، في المصلى يصلي إلى العمدة أي إلى العصا التي كان يحملها إلى ما خرج يوم العيد إلى المصلى، ويروى بلال ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم إليها. وإذا كان مسافرا فتارة يصلي إلى شجرة ناقضة ذلك في قدوة بدء بناء الكرة أنه صلى في الليل إلى شجرة وتارة يعدل الرحلة فيصلي إليه وهكذا فلا يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة عملية تؤكد حديث الخط ويبطله هذا الحديث الحديث الأول الذي ذكرته من رواية مسلم يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مغفرة الرحم فإذا السترة المشروعة ينبغي أن تكون مثل مغفرة الرحم ولعلكم أنتم معشر البعران والإبل والجمال لعلكم تعرفون ما هو مغفرة الرحم التي هي تكون في آخر الرحم يعلق المسافر عليها زاده وطعامه وشرابه فلا يجوز المنتوم أن تكون السترة بأقل من مغفرة الرحم وهي عادة تكون بين شبر وشبرين وإن الله قد نبحت عليها صباح اليوم وهي أن رجلا صلى إلى خزانة وهذه الخزانة من أسفلها مفتوحة فهذا المصلي توجه إلى هذا الفراغ وما بينه عن يمين عن يساره قائمتا الخزانة وهو يصلي إلى الفراغ مثل هذه الطاولة فينبغي أن يصلي إلى السترة وقد سمعت من أحاديث وهذا أيضا مما يجري تنبه له لأن المترة هي ذكرى ما يصلي في فراغ ويظن أن هذا المرتجع عن الأرض هي سترة يعني السترة يجري الغمرة من الأرض إلى الأعلى وليس تنزل من الأعلى إلى أسفل ثم لا تتصل بالأرض السترة يجب أن تكون شيء ميروث في الأرض ثابت في الأرض وهذا ذكره بشيء آخر أن هناك في سنن أبي داوود وفي السند الضعيف الذي لا تقوم به حجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إلى سترة لا يسند إليها قمدا وإنما يميل عنها يمينا أو يسارا هذا يصح وظاهر الأحاديث التي ذكرناها آنفا أن يصلي إلى سترة أي يتوجه إليها على القول أنه لا بد أن يميل يمينا أو يسارا فهذا ليس له أصل في السنة التطبيق العملي للتأمين ماذا قلت هذا هو؟
بين الإمام والمأموم
يعني تريد أن تأخذ صورة ثانية؟ أنا أقول مثلاً وصلت إلى آخر الفاتحة غير الموجود عليهم ورب الضالين الإمام هنا قد يكون قارئاً وقد يكون من عامة الناس القارئ يجوز أن يمد هذا المد حركتين